الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم نحو اثنين. الإعداد والتقديم الدكتور علي قائد سنان. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.
عزيزي الدارس في جامعة العلوم والتكنولوجيا في قسم اللغات العربية والدراسات الإسلامية وقسم علوم القرآن الكريم، مرحبا بكم جميعا إلى مشاهدة سلسلة حلقات تعليمية في مقرر نحو اثنين. سنتناول في سلسلة حلقات هذا المقرر الوحدات الآتية:
الوحدة الأولى الجملة الإسمية، الوحدة الثانية نواسخ الابتداء واحد كان وأخواتها، الوحدة الثالثة نواسخ الابتداء اثنان إن وأخواتها، الوحدة الرابعة نواسخ الابتداء ثلاثة ظن وأخواتها وأعلم وأخواتها.
عزيزي الدارس، سنتناول في الحلقة الأولى هذه الوحدة الأولى وهي بعنوان والآن نأتي إلى بيان أهداف هذه الحلقة، حيث يتوقع منك عزيزي الدارس بعد مشاهدة هذه الحلقة أن تكون قادرا على أن
واحد تعين الجملة الإسمية في النصوص المختلفة، اثنان توضح أركان الجملة الإسمية، ثلاثة تفرق بين الجملة الإسمية والفعلية في النصوص المختلفة، أربعة تحدد الصورة التي يرد فيها المبتدأ، خمسة توضح المحل الإعرابي للمبتدأ وعلامته الإعرابية، ستة تعطي أمثلة للمبتدأ بصوره المختلفة، سبعة توضح نوعي المبتدأ في الجمل المختلفة، ثمانية تشرح مسوغات الابتداء بالنكرة.
عزيزي الدارس، سنتناول في هذه الحلقة الفقرات الآتية:
مفهوم الجملة الإسمية ومكوناتها. واحد الجملة الإسمية مفهومها ركناها، اثنان المبتدأ، ثلاثة المبتدأ النكرة.
عزيزي الدارس، في هذه الحلقة سنتناول الجملة الإسمية والمبتدأ، وسنتناول الخبر في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى، والآن سنبدأ بالفقرة الأولى وهي بعنوان والآن. عزيزي الدارس، حتى نعرف ما هي الجملة الإسمية ومكوناتها، تعال نعرض عددا من الجمل ونرى بما بدأت ومما تتكون، لنخلص إلى تعريف للجملة الإسمية وبيان مكوناتها، فانتبه معنا.
واحد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اثنان الصبر مفتاح الفرج، ثلاثة الشمس ساطعة، أربعة هذا طالب مجد، خمسة أنت طالب مجد، ستة أن تجتهد خير لك.
عزيزي الدارس، إذا أمعنا النظر في هذه الجمل فسنجد أن كل جملة منها هي جملة مفيدة وقد بدأت باسم. فالجملة الأولى بدأت باسم محمد، والثانية بدأت باسم الصبر، والثالثة بدأت باسم الشمس، والرابعة بدأت باسم الإشارة هذا، والرابعة بدأت بالضمير أنت، وأما الأخيرة فقد بدأت باسم المقدر، وهو مصدر مؤول من الحرف المصدر أن، والفعل تجتهد وتقديره اجتهادك. ولذلك تسمى أمثال هذه الجمل، وكل جملة بدأت باسم جملة اسمية، والاسم الذي بدأت به يسمى المبتدأ. وإذا أمعنا عزيزي الدارس النظرة مرة أخرى في كل جملة، فسنجد أن هناك لفظا جاء بعد الاسم الذي بدأت به الجملة، وبهذا اللفظ أو الكلمة يتم المعنى ويتضح المقصود، وهو في الجملة الأولى كلمة رسول، وفي الثانية مفتاح، وفي الثالثة كلمة ساطعة، وفي الرابعة والخامسة كلمة طالب، وفي السادسة خير. وكل كلمة في الجملة الإسمية يتم المعنى بها ويتضح المقصود تسمى الخبر. عزيزي الدارس، مما سبق شرحه وتوضيحه نستطيع أن نخلص إلى تعريف محدد للجملة الإسمية ومكوناتها. فالجملة الإسمية هي كل جملة مفيدة فائدة تامة وابتدأت باسم. وتتكون الجملة الإسمية من ركنين أساسيين هما المبتدأ والخبر، وما يتبعهما من ألفاظ تتمم المعنى وتزيده وضوحا. عزيزي الدارس، الآن وبعد ترسيخ مفهوم الجملة الإسمية في الأذهان ومعرفة أن لها ركنين أساسيين هما المبتدأ والخبر، تعال معنا إلى الفقرة التالية في موضوعنا، وهي لبيان الفرق بين الجملتين الإسمية والفعلية. لمعرفة الفرق بين الجملة الإسمية والجملة الفعلية، نعرض لك عزيزي الدارس هاتين الجملتين.
الطالب يكتب الدرس، يكتب الطالب الدرس.
عزيزي الدارس، لو أمعنت النظر في الجملتين ولاحظت بما بدأت به كل جملة منهما لعرفت الفرق بين الجملتين. فالجملة الأولى الطالب يكتب الدرس بدأت باسم ظاهر هو كلمة الطالب، وعرفنا سلفا أن كل جملة تبدأ باسم تسمى جملة اسمية. وأما الجملة الثانية يكتب الطالب الدرس، فقد تقدم فيها الفعل يكتب على الاسم الطالب، وهذا يعني أن الجملة لم تبدأ باسم وإنما بدأت بفعل، وهذه الجملة وأمثالها يطلق عليها جملة فعلية. وخلاصة هذا عزيز الدارس أن الفرق بين الجملة الإسمية والفعلية يكون في الآتي:
إن الجملة الإسمية تبدأ باسم، بينما الجملة الفعلية تبدأ بفعل.
والآن عزيز الدارس، وبعد ترسيخ مفهوم الجملة الإسمية في الأذهان ومعرفة أن لها ركنين أساسيين هما المبتدأ والخبر، وبعد معرفة الفرق بين الجملتين الإسمية والفعلية، تعال معنا إلى الفقرة التالية في موضوعنا، وهي تمثل الركن الأول في الجملة الإسمية وهو المبتدأ. سنتناول في هذه الفقرة العناوين الآتية:
تعريف المبتدأ، حكمه الإعرابي، صوره، أنواع المبتدأ النكرة.
والآن عزيزي الدارس، نعود مرة أخرى إلى الجمل السابقة ونتعرف على المبتدأ من خلالها.
1. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. 2. الصبر مفتاح الفرج. 3. الشمس ساطعة. 4. هذا طالب مجد. 5. أنت طالب مجد. 6. أن تجتهد خير لك.
وعرفنا سابقا عزيزي الدارس أن كل اسم تبدأ به الجملة الإسمية يسمى مبتدأ كما في هذه الجمل، وهذه هي العلامة الرئيسة للجملة الإسمية. ولكن ما تعريف المبتدأ بدقة وتحديد؟ ألا ترى أن كل مبتدأ قد أخبر عنه في هذه الجمل بشيء يحصل به تمام المعنى المقصود؟ فالمبتدأ محمد في الجملة الأولى قد أخبر عنه بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمبتدأ في الجملة الثانية الصبر قد أخبر عنه بأنه مفتاح الفرج، وهكذا في الجمل الباقية. وباختصار عزيز الدارس نستطيع أن نعرف المبتدأ فنقول: المبتدأ هو اسم مخبر عنه ويأتي في الجملة الإسمية ويمثل ركنها الأول. والآن عزيز الدارس، إذا سألنا أنفسنا سؤالا: ما الحكم الإعرابي للمبتدأ؟ لكانت الإجابة أن الحكم الإعرابي للمبتدأ هو الرفع دائما، فلا يكون المبتدأ في محل نصب ولا جر. ولكن هل تظهر علامة الرفع في المبتدأ دائما؟ فإذا نظرنا إلى هذه الجمل فسنجد المبتدأ في الجمل الثلاث الأول هو اسم معرب وليس مبنية، وهو:
واحد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اثنان الصبر مفتاح الفرج. ثلاثة الشمس ساطعة.
كلمة محمد الصبر الشمس قد ظهرت على هذا المبتدأ علامة الرفع، وهي هاهنا الضمة، وهي علامة الرفع الأصلية. وأما في الجملة الرابعة والخامسة نجد المبتدأ في كل منهما اسما مبنيا وليس معربا، ففي الرابعة المبتدأ هو اسم الإشارة هذا، وفي الخامسة المبتدأ هو الضمير المنفصل أنت، وهما مبنيان لا تظهر عليهما علامة إعراب، ولكنهما جاء مبتدأ، ولذلك يكونان في محل رفع وليس بمرفوعين. وفي الجملة السادسة عرفنا سابقا أن المبتدأ فيها مصدر مؤول منسبك من الحرف المصدر أن والفعل تجتهد، ولا تظهر عليه علامة الرفع في صورته هذه، ولذا يكون في محل رفع أيضا. والآن عزيزي الدارس نستطيع أن نخلص إلى ما يأتي. حكم المبتدأ الإعرابي هو الرفع دائما، فإن كان المبتدأ اسما ظاهرا معربا ظهرت عليه علامة الرفع، وإن كان اسما مبنيا أو ضميرا منفصلا أو مصدرا مؤولا فلا تظهر عليه علامة الرفع، ولذا يكون في محل الرفع. عزيزي الدارس، والآن نأتي لبيان الصور التي يأتي فيها المبتدأ. لو أعدنا النظر مرة أخرى فيما سبق من جمل لعرفنا أن المبتدأ لا يأتي في صورة واحدة، وإنما يأتي في صور متعددة.
واحد اسما ظاهرا معربا. اثنان اسما ظاهرا مبنيا. ثلاثة ضميرا منفصلا. أربعة مصدرا مؤولا.
الآن عزيزي الدارس نأتي إلى بيان أنواع المبتدأ.
ألف واحد العلم نور. اثنان الطلاب مجتهدون. ثلاثة الطالب ناجح. باء واحد أكاتب الطالب الدرس. اثنان ما كاتب الطالب الدرس. ثلاثة ما مكتوب الدرس.
إذا تأملت عزيزي الدارس أمثلة المجموعة ألف ماذا تلاحظ؟ تلاحظ في المثال الأول أن كلمة العلم جاءت مبتدأ وخبرها نور، وفي المثال الثاني جاءت كلمة الطلاب مبتدأ وخبرها مجتهدون، وفي المثال الثالث جاءت كلمة الطالب مبتدأ وخبرها ناجح. وأما إذا تأملت عزيز الدارس أمثلة المجموعة باء ماذا تلاحظ؟ تلاحظ أن كلمة كاتب جاءت مبتدأ وهو اسم فاعل سبقه استفهام بالهمزة في الجملة الأولى، وسبقه نفي بما في الجملة الثانية، ولكن أين خبر المبتدأ كاتب؟ فسنجد أنه ليس له خبر، وإنما له فاعل سد مسد الخبر، وهو كلمة الطالب في الجملتين. وأما في الجملة الثالثة نلاحظ المبتدأ وهو كلمة مكتوب هو اسم مفعول وقد سبقه نفي بما، ولكن أين خبره أيضا؟ فسنلاحظ أنه ليس له خبر، وإنما له نائب، إنما له نائب فاعل سد مسد الخبر، وهو كلمة الدرس. ومما سبق نستنتج عزيزي الدارس أن المبتدأ يأتي على نوعين.
أنواع المبتدأ: واحد مبتدأ له خبر، وهو المبتدأ الذي لا يكون وصفا، أي لا يكون اسما مشتقا. اثنان مبتدأ له فاعل أو نائب فاعل سد مسد الخبر، وهو المبتدأ الذي يكون وصفا أي اسما مشتقا، ويسبقه نفي أو استفهام غالبا.
والآن عزيزي الدارس نأتي إلى الفقرة الأخيرة من فقرات هذه الحلقة. عزيزي الدارس، الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة لا نكرة، لأنه محكوم عليه، والمحكوم عليه يجب أن يكون معلوما ليكون الحكم مفيدا، ولأن الحكم على المجهول لا يفيد. ولكنه يجوز الابتداء بالنكرة إذا أفادت وحصل بها المعنى المراد، وذلك إذا وجد مسوغ للابتداء بهذه النكرة. ولمعرفة مسوغات الابتداء بالنكرة تعال معنا عزيز الدارس إلى الجمل الآتية.
واحد ما مجتهد راسب. اثنان هل عاقل مقصر في عمله. ثلاثة يوم النساء ويوم النسر. أربعة سائق سيارة يسأل عنك. خمسة جهد مفيد خير من جهد ضائع. ستة كل محاسب على عمله. سبعة عندي ضيف. ثمانية في الفصل طلاب. تسعة ويل للظالم وسلام على المظلوم. عشرة لولا صبر وإيمان لقتل الحزين نفسه. أحد عشر رب عذر أقبح من ذنب.
عزيزي الدارس، إذا تأملت في هذه الجمل ماذا تلاحظ؟ تلاحظ عزيزي الدارس أن هذه الجمل قد جاء المبتدأ فيها نكرة، وجاز ذلك بسبب أن النكرة قد أفادت، وذلك بسبب وجود مسوغ من المسوغات. ففي المثالين الأول والثاني نلاحظ المبتدأ وهو كلمة مجتهد، في الجملة الأولى جاء نكرة محضة مسبوقة بحرف النفي ما، وفي الجملة الثانية جاء المبتدأ وهو كلمة عاقل أيضا نكرة محضة مسبوقة بحرف الاستفهام هل. ومن هنا نستنتج أن من مسوغات الابتداء بالنكرة أن تكون النكرة محضة مسبوقة بنفي أو استفهام. وإذا تأملت عزيزي الدارس في الجملتين في المثال الثالث فماذا تلاحظ؟ تلاحظ الجملتين يوم النساء وبعدها يوم النسر، قد جاء المبتدأ فيهما نكرة هو كلمة يوم، وجاز مجيء المبتدأ نكرة هاهنا لأن النكرة أفادت التقسيم والتنويع. وأما إذا تأملت الجملة في المثال الرابع فماذا تلاحظ؟ تلاحظ المبتدأ في هذه الجملة وهو كلمة سائق جاء نكرة وبعدها مضاف، وبعدها مضاف إليه وهو كلمة سيارة، ولذا جاز الابتداء بالنكرة هاهنا لأن المبتدأ نكرة مضافة. وأما إذا تأملت الجملة التالية وهي الخامسة ماذا تلاحظ فيها؟ تلاحظ المبتدأ في هذه الجملة وهو كلمة جهد جاء نكرة موصوفة بكلمة مفيد، ولذا جاز الابتداء بالنكرة لأن المبتدأ نكرة موصوفة. وإذا تأملت الجملة السادسة تلاحظ المبتدأ في هذه الجملة وهو كلمة كل، قد دلت على العموم وهذا ما سوغ الابتداء بها. وإذا تأملت عزيزي الدارس الجملتين السابعة والثامنة فماذا تلاحظ؟ تلاحظ المبتدأ في هاتين الجملتين قد جاء نكرة عامة محضة وهو كلمة ضيف طلاب، والخبر قد جاء شبه جملة مقدما عند في الفصل. وهكذا يجوز أن تأتي النكرة مبتدأ إذا كانت نكرة عامة محضة والخبر شبه جملة مقدما. وأما إذا تأملت عزيزي الدارس المثال التاسع تجده مكونا من جملتين فماذا تلاحظ فيهما؟ تلاحظ أن الجملتين ويل للظالم سلام على المظلوم قد بدأت كل منهما بنكرة مفيدة للدعاء ويل سلام، ولذا جاز هاهنا مجيء النكرة مبتدأ لإفادتها معنى الدعاء. وأما إذا تأملت عزيز الدارس الجملة في المثال العاشر فماذا نلاحظ فيها؟ تلاحظ أن المبتدأ فيها وهو كلمة صبر قد جاء نكرة مسبوقة بلولا الشرطية، وخبره محذوف وجوبا، والتقدير لولا صبر وإيمان كائنان، وعليه يجوز الابتداء بالنكرة إذا جاءت بعد لولا الشرطية. وإذا تأملت عزيز الدارس في المثال الحادي عشر ماذا تلاحظ؟ تلاحظ المبتدأ وهو كلمة عذر قد جاء نكرة مجرورة بربا، وهو حرف جر شبيه بالزائد، فيكون المبتدأ بعد ربا مجرورا لفظا مرفوعا محلا. ومن هذا نفهم أنه يجوز مجيء المبتدأ نكرة إذا وقعت بعد ربا. والآن عزيزي الدارس، ما الذي نستنتجه مما سبق في شرح هذه الأمثلة بجملها المختلفة؟ نستنتج عزيزي الدارس مما سبق ما يأتي:
يجوز الابتداء بالنكرة إذا أفادت وتفيد النكرة إذا وجد مسوغ من المسوغات، ومنها: واحد، إذا جاء المبتدأ نكرة محضة مسبوقة بنفي أو استفهام. اثنان، إذا جاء المبتدأ نكرة مفيدة التقسيم والتنويع. ثلاثة، إذا جاء المبتدأ نكرة مضافة. أربعة، إذا جاء المبتدأ نكرة موصوفة. خمسة، إذا جاء المبتدأ نكرة مفيدة العموم. ستة، إذا جاء المبتدأ نكرة محضة والخبر شبه جملة مقدمة. سبعة، إذا جاء المبتدأ نكرة مفيدة الدعاء. ثمانية، إذا جاء المبتدأ بعد لولا الشرطية. تسعة، إذا جاء المبتدأ بعد ربا.
عزيزي الدارس، وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم، والتي بدأناها ببيان معنى الجملة الإسمية ومكوناتها، وأنهيناها ببيان مسوغات الابتداء بالنكرة، وكلا بيناه بالشرح والأمثلة. وقبل الختام عزيزي الدارس، عليك قراءة التدريبات الآتية ثم الإجابة عنها، نأمل أن توفق في ذلك، وبمشيئة الله تعالى سنتطرق للإجابة عنها في الحلقة القادمة.
واحد، حول الجملة الفعلية الآتية إلى جمل اسمية: ألف، يكتب الدرس. باء، يكتب الطلاب دروسهم. جيم، وقف العصفور فوق الشجرة. دال، تفوقت فاطمة في المسابقة الثقافية. اثنان، كون جملا اسمية من إنشائك بحيث يكون فيها المبتدأ: ألف، اسما ظاهرا معربا. باء، اسما ظاهرا مبنيا. جيم، ضميرا منفصلا. دال، مصدرا مؤولا. ثلاثة، استخرج المبتدأ وبين نوعه في الأمثلة الآتية: ألف، أحاضرن الطلاب. باء، هذا قائد شجاع. جيم، أن تسافر فائدة لك. دال، أنتم طلاب مجتهدون. هاء، ما مكرم المهمل.
وبهذا عزيزي الدارس نأتي إلى ختام حلقة اليوم. نأمل أن تكون قد قضيت معنا وقتا ممتعا ومفيدا، على أمل اللقاء بك في الحلقة القادمة، والتي سنتناول فيها تكملة لما جاء في مقرر الوحدة الأولى، وهو بعنوان الخبر. نأمل التحضير لذلك. إلى أن نلقاكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحو اثنين. الإعداد والتقديم: الدكتور علي قائد سنان. الهندسة الصوتية: المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيّة.